يعوض ولو بلا اتفاق مسبق. ومن أمثلة هؤلاء الملاح والحجام، فهؤلاء وضعوا أنفسهم لهذا العمل، فإذا عمل لغيره ولو بلا اتفاق مسبق فإنه يستحق أجرة المثل، فإنه يستحق أجرة المثل. هذا معنى قول الشيخ هنا: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا. ذكرت إذن هذا الأمر الذي يستثنى من هذه الجملة، وهي ما إذا كان الإنسان قد أعد نفسه لهذا العمل. ويستثنى أيضا من هذا من يخلص متاع غيره من الهلكة، من يخلص متاع غيره من الهلكة، فهذا يستحق أيضا أجرة المثل. والسبب أن في ذلك تشجيعا للمسلم على المحافظة على مال أخيه، ولذلك استثناها الحنابلة وجعلوا له الأجر ولو أنه خلصه بلا اتفاق مسبق. فهاتان مسألتان تستثنيان من كلام المؤلف. المسألة الثالثة نص هو على الاستثناء. نعم.
إلا دينار أو إثنى عشرة ثمن نفقة آدم ويلزم بنفقته أيضا.
طيب، يقول الشيخ: إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآدق، أي أنه يستثنى من عدم استحقاق العوض إذا عمل لغيره بغير اتفاق ما إذا رد الآبق، فهو مستثنى. ونص أيضا على العوض ولم يجعلوه مفتوحا حسب أجرة المثل، فهو يقول هنا الشيخ: دينارا أو 12 درهما، فمن رد العبد الآبق استحق الدينار ولو بلا اتفاق مسبق. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بأمرين: الأمر الأول الآثار المروية عن 3 من الصحابة، وهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهذه الآثار فيها ضعف، إلا أن أجودها أثر ابن مسعود فهو إن شاء الله ثابت، كما أن ضعف أثر عمر وعلي يسير. والدليل الثاني استدلوا بأن هذا المعنى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه أن من رد الآبق فله دينارا، وهذا الحديث مرسل لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث أن في رد الآبق منعا لشره، فإنه إذا ترك الآبق شاردا فغالبا ما يسعى في الأرض فسادا، ففي رده كف لهذا الفساد. الدليل الرابع أن العبد الآبق إذا لم يرد فإنه يخشى أن يلتحق بالكفار، فهذه 4 أدلة استثنى بها الحنابلة ما إذا رد العبد الآبق بلا اتفاق فأوجبوا له الأجرة بلا عقد مسبق. والقول الثاني أنه إذا رد العبد الآبق فلا شيء له ما لم يتفق مع صاحب العبد، واستدلوا بأن هذا عمل بغير اتفاق مسبق، ومن عمل لغيره بغير إذنه فلا أجرة له، ورأوا أن ما استدل به الحنابلة آثار ضعيفة وحديث مرسل، وقالوا الأصل في مال المسلم الحفظ، فإذا لم يكن هناك اتفاق مسبق فلا حق لرد العبد الآبق. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، لأن الآثار التي ذكروها يقوي بعضها بعض، كما أن الحديث المرسل الذي أفتى بموجبه الصحابة يصلح للاحتجاج، كما أن الأدلة العقلية التي ذكروها قوية وتكفي للقول بهذا القول الذي تبناه الحنابلة، وهو استثناء رد العبد الآبق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويرجع بنفقته أيضا، أي ويرجع راد العبد الآبق بنفقته على هذا العبد. واستدل الحنابلة على ذلك بأن النفقة على العبد الآبق أمر بها الشارع، لأن فيها حفظا لنفس معصومة، وما فعله الإنسان بإذن الشارع فإنه لا يضمن، وما فعله الإنسان بإذن الشارع فإنه لا يضمن، كما استدلوا بأن في رد العبد الآبق مصالح، وهي المذكورة في المسألة السابقة، منعه من الفساد أو اللحوق بالكفار، وفي إيجاب النفقة على راد العبد الآبق تنفير عن تحقيق هذه المصالح. والقول الثاني أن النفقة على العامل وهو راد العبد الآبق ولو كانت أكثر من الجعل، ولو كانت أكثر من الجعل، بشرط أن يكون هذا العامل ممن وضع نفسه لرد الضوال، ممن وضع نفسه لرد الضوال. والقول الثالث أن نفقة العبد الآبق على المالك، لكن بشرط هو أن يأذن المالك بالنفقة، أو يأذن الحاكم، أو يشهد العامل شهود على النفقة. وعلل ذلك بأنه لو ترك الأمر للعامل لربما أشرف في النفقة أو ادعى نفقة كبيرة، لأجل أن لا يحصل هذا المحذور اشترطوا عليه هذه الشروط. وعلم من هذا أن القول الثالث هو القول الأول لكن بشروط، لكن بشروط. وهذا القول الثالث فيما يبدو لي أقوى الأقوال، هذا القول الثالث هو أقوى الأقوال، حذرا من المبالغات في تقدير النفقات، حذرا من المبالغات في تقدير النفقات. اقرأ. نعم. ومن هذا انتهى الباب، وهو باب الجعالة، وننتقل إن شاء الله إلى باب اللقطة. نعم.
باب اللقطة، وهي مال تصنف ضد عن ربه وتتبعه همة رواسط الناس.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب اللقطة. اللقطة لغة اسم لما يؤخذ من الأرض، وتعريفه بأنه اسم لما يؤخذ من الأرض أحسن من تعريفه بأنه اسم لما يلقط من الأرض، حتى لا نعرف الشيء بنفسه. هذا تعريفه لغة. وأما اصطلاحا فاللقطة هو المال الضائع عن ربه إذا أخذه غيره، هو المال الضائع عن ربه إذا أخذه غيره، فهذا تعريف اللقطة في اللغة وفي الشرع. والمؤلف رحمه الله عرف أيضا اللقطة، وإنما ذكرت التعريف الذي قلته شرعا لأنه أوضح، على أن في تعريف المؤلف مزية، وهي التنويه إلى بعض الأحكام الخاصة باللقطة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي مال. المال في الشرع هو كل عين جاز الانتفاع بها بلا حاجة، وتقدم معنا في البيوع تفصيل هذا التعريف وبيان محترزات التعريف، فلسنا بحاجة إلى إعادته الآن. إذن عرفنا ما هو المال في الشرع. يقول: أو مختص. المختص أو المختصات في الشرع هي كل عين لا يجوز أن يقع عليها عقد البيع وصاحبها أحق بها، وصاحبها أحق بها، كالكلب المعلم، كالكلب المعلم، فهو من أبرز أمثلة المختصات، من أبرز أمثلة المختصات. فلا بد لكي نعتبر العين لقطة أن تكون مال أو تكون إيش؟ مختص. فإذا وجد الإنسان جرة خمر فإنها ليست لقطة، بل يجب عليه أن يتلفها لأنها ليست مال شرعا ولا مختص. قال رحمه الله تعالى: ظل عن ربه. معنى قوله ظل يعني ضاع، يعني ضاع عن ربه. والحكم لا يختص بالضياع، بل ما يشابه الضياع يأخذ حكم الضياع، مثل أن يدفل الإنسان ماله وينسى أين دفنه ويجده غيره، فإذا وجده غيره فهو لقطة، فهو لقطة. وذلك إذا كان الدفن قريبا وطريا، إذا كان الدفن قريبا وطريا فحينئذ يكون لقطة. فإذا عبر الشيخ بقوله الضال لأن الغالب في اللقطة أن تكون بسبب الإيش؟ الضياع، لا بسبب الدفن ونسيان مكان الدفن. ثم يقول رحمه الله تعالى: أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. قوله وتتبعه همة أوساط الناس، معنى تتبعه همة أوساط الناس يعني يهتمون في طلبه. فالشيء الذي لا تهتم أنت في طلبه فليس مما تتبعه همة أوساط الناس. وقوله تتبعه همة أوساط الناس يعني دون المتساهلين منهم ودون المتشددين، وإنما الوسط. فمن الناس من لا قيمة للمال الكثير في نظره، ومن الناس من يكون المال القليل جدا عظيم في نظره، فلهذا يعتبر ولهذا يعتبر. وإنما ننظر إلى أوساط الناس وعمتهم في تقدير هل هذا المال تتبعه الهمة أو لا تتبعه الهمة. هذا شيء. الشيء الثاني، أشار الشيخ منصور في الشرح رحمه الله وغفر له إلى أن هذا ليس من حقيقة اللقطة، وإنما هو شرط في التعريف. فكأنه يقول إراده في التعريف غير مناسب، لأنه من شروط التعريف اللي هو من شروط التشييد وليس من حقيقة تعريف اللقطة. وإشارته رحمه الله صحيحة، إشارته صحيحة، فإن الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس هو أيضا لقطة، هو أيضا لقطة. بينما يفهم من تعريف الشيخ إخراج الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس عن مدلول كلمة اللقطة، وهذا ليس بصحيح. فإذا يكون التعريف فقط هي مال أو مختص ضل عن ربه، هذا هو التعريف. وأما وتتبعه همة أوساط الناس فهو من شروط التشييد وليس من حقيقة التعريف. نعم.
أما الرقيق والسوف ونحوهما ما يملك بلا تعليم.
اللقطة في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم باعتبار أمرين: الأمر الأول شرط التملك، والأمر الثاني جواز اللقطة أو جواز اللقط، يعني جواز الأخذ، هل يجوز أن نأخذ أو أن لا نأخذ. فالأقسام باعتبار هذين الأمرين. القسم الأول أشار إليه الشيخ موسى رحمه الله وغفر له، فقال: فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. القسم الأول هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس. فإذا كان المال الملقى لا تتبعه همة أوساط الناس فإنه يجوز أن يلقط، هذا الشيء الأول، ويملك بلا تعريف، وهذا الشيء الثاني. إذن يجوز أن يلقط ويجوز أن يملك، وأيضا بلا تعريف. بلا تعريف استدل الحنابلة على جواز أخذه وعلى جواز تملكه بلا تعريف بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مر على تمرة فقال: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى التعريف، وذلك لأن التمرة مما لا تتبع همة أوساط الناس. الدليل الثاني الإجماع، فإن أهل العلم أجمعوا على أن المال الذي لا تتبع همة أوساط الناس يملك بمجرد الالتقاط ولا يشترط فيه التعريف، ولا يشترط فيه التعريف. مسألة، فإذا التقطه وأكله ثم جاء صاحبه فإنه لا يضمن له، لأنه إنما أخذه بموجب الشرع، فلا ضمان عليه ولو جاء صاحبه بعد ذلك. أما إن جاء صاحبه قبل أن ينتفع به فإنه يجب أن يرده إليه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا المال مال هذا الذي جاء فيجب أن يدفع له. وبهذا انتهى القسم الأول من اللقطة. نعم.
ومن كان عن سبع صحيح كثور وجمل ونحبهما حرم أخذ.
هذا هو القسم الثاني من أقسام اللقطة، وهو القسم الذي لا يجوز أن يؤخذ أصلا. وإذا كان لا يجوز أن يؤخذ فمن باب أولى لا يجوز أن يملك، لا يجوز أن يملك. إذن القسم الثاني هو الذي لا يجوز أن يؤخذ ولا يجوز بطبيعة الحال أن يملك، وهو ما يمتنع بنفسه من صغار السبع، لكن في الواقع ليس هذا هو الشرط الوحيد، بل يضاف إليه شرطان. الشرط الأول أن يتمكن من ورود الماء والشرب. الشرط الثاني أن يصبر عن شرب الماء مدة طويلة. فصار الشيء الذي لا يجوز أن يلقط هو الذي اتصف بثلاث صفات: أن يمتنع من صغار السبع، وأن يتمكن من ورود الماء، وأن يكون من اللاتي يصبرن عن الماء وقتا طويلا. وهذا النوع يتعلق بالحيوان فقط، يتعلق بالحيوان فقط، ويسمى الضوال. فالضوال عند الفقهاء مصطلح خاص بالحيوان الضائع، ولا يطلق على غيره من أنواع اللقطة، ولا يطلق على غيره من أنواع اللقطة. وصغار السبع هي السباع الصغيرة التي لا تفترس الحيوانات الكبيرة، ومثلوا لها بثلاثة أمثلة: الأول الذئب، واعتبروه من صغار السباع، والثعلب، والأسد الصغير. فالأسد الصغير يعتبر من صغار السباع، والثعلب والذئب ولو كان كبيرا فأخذ حكم صغار السباع. ومثل الشيخ رحمه الله لهذه الحيوانات التي لا يجوز أن تؤخذ بقوله: كثور وجمل. تختلف الأسباب التي من أجلها يمتنع الحيوان عن صغار السباع، فقد يمتنع عن صغار السباع لكونه كبيرا كما مثل الشيخ كالجمل، فالجمل يمتنع بجسمه، وقد يمتنع عن صغار السباع لشدة عدوه كالضباء مثلا، فإنه لا يمكن لصغار السبع أن يصطاد الضباء لسرعتها، وقد يمتنع لكونه يطير كالطيور كلها، كالطيور كلها، لأن هذه تمتنع عن صغار السباع. وألحق الحنابلة بما يمتنع بحجمه، ألحق بالجمل الحمير، الحمير، فقالوا إنها تمتنع بحجمها كما يمتنع الجمل. والقول الثاني أنها لا تمتنع، أنها لا تمتنع، أولا لأن صغار السباع يتمكن من افتراس الحمار، ثانيا لأنه لا يصبر عن الماء، ثالثا لأنه لا يحسن الوصول إلى الماء، فهو في الحقيقة أشبه بالشاه منه بالبعير، أشبه بالشاه منه بالبعير. وهذا القول نصره جدا الشيخ الفقيه ابن قدامة، وهو كما قال رحمه الله قول وجيه وصحيح، قول وجيه وصحيح. فجنس الحمير لا يلحق بكبار الأجسام كالجمل. نعم. ويلحق ويلحق بهذا القسم الذي لا يجوز أخذه كل ما لا يتلف ببقائه كالقدور الكبيرة والطاحون الكبير، فإن هذه الأشياء لو بقيت في الصحراء فإنه لا يضرها وتبقى إلى أن يأتي صاحبها ويأخذها، فهي تشبه ما يمتنع من صغار السبع من حيث أنها لا تنظر ببقائها وقتا طويلا ملقاة على الأرض، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذها بل تبقى في مكانها إلى أن يأتي صاحبها لأخذها. وعلم من هذا التعليل كله، من هذا البحث كله، أنه إذا تبين للإنسان أن هذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء في مكان تتلف لو تركت، ولو كانت كبيرة أو تعدو أو تطير، بأن كان في المنطقة سباع صغيرة لكنها عرفت بأكل كبار الأجسام، أو كانت في مكان لا يوجد فيه ماء أصلا، أو كان القدر الكبير في مكان فيه قطاع طرق بكثرة، حينئذ يجوز أن تؤخذ، حينئذ يجوز أن تؤخذ، وذلك استنباطا من تعليلات الفقهاء، لأنهم يرون عدم جواز أخذها لامتناعها بنفسها، ونحن الآن تبين لنا أنها في مثل هذه الأمثلة لا تمتنع بنفسها، فجاز حينئذ أن تؤخذ، جاز حينئذ أن تؤخذ. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لتعليلات الفقهاء حتى يدور الحكم مع هذا العلة، مع هذه العلة وجودا وإيش وعدم. نعم.
وله التقاط لقبيل ذلك من حيوان وغيره إن أمين نفسه على ذلك.
نعم. قوله وله التقاط غير ذلك، هذا هو القسم الثالث، وهو القسم الأكبر من أنواع اللقطة، وحكمه أنه يجوز أن يؤخذ ولا يملك إلا بالتعريف، حكمه أنه يجوز أن يؤخذ ولا يملك إلا بالتعريف. وهذا القسم يشمل كل ما عدا القسم الأول والثاني، فكل عين سقطت على الأرض لا تدخل في القسم الأول ولا في الثاني فهي من القسم الثالث، فهي من القسم الثالث. ولذلك نقول في تعريفه هو كل ما لا يدخل في القسم الأول والثاني، كل ما لا يدخل في القسم الأول والثاني. والدليل على حكم هذا النوع من اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فشأنك بها، وهي وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. وهذا اللفظ في الصحيح، وهذا اللفظ في الصحيح، وهو من أهم أحاديث اللقطة، وهو من أهم أحاديث اللقطة لكونه يشتمل على مجموعة من المسائل. وستلاحظ أن المفردات المسائل التي ذكرها المؤلف تعتمد على هذا الحديث. إذن عرفنا الآن الدليل حيث نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تعرف لمدة سنة ثم تملك بعد ذلك، ثم تملك بعد ذلك. يقول الشيخ رحمه الله إن أمن نفسه على ذلك، بدأ بشروط القسم الثالث، فالشرط الأول أن يأمن نفسه على اللقطة، يعني أن لا يخون فيها، يعني أن لا يخون فيها. فإن لم يأمن نفسه وظن أنه لو أخذها ملكها بلا تعريف حرم عليه الأخذ أصلا، حرم عليه الأخذ أصلا، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع. الشرط الثاني أن يقوى على التعريف، أن يتمكن من التعريف، فإن ظن من نفسه أنه لا يستطيع أن يعرف هذه اللقطة إما لضعفه أو لفقره أو لانشغاله أو لأي سبب من الأسباب فإنه لا يجوز له ولو أمن نفسه عليها أن يأخذها، إذ ما الفائدة من أخذ اللقطة وهو يعلم من نفسه أنه لن يتمكن من تعريف بها، من التعريف بها. فهذان شرطان لا يجوز الالتقاط إلا بهما، لا يجوز الالتقاط إلا بهما. ثم لما بين الشيخ رحمه الله شرط التقاط اللقطة في القسم الثالث بيّن ماذا يترتب على من خالف والتقط مع عدم توفر الشروط. نعم.
وإلا فهو كغاصب.
حكمه أي أن حكمه حكم الغاصب. ويندرج تحت هذا مسألتان: الأولى أنه يضمن هذه العين مطلقا فرط أو لم يفرط. الأولى أنه يضمن هذه العين فرط أو لم يفرط، لأن نعامله معاملة الغاصب وهذا حكم الغاصب. المسألة الثانية أنه لو أخذها بنية الخيانة ثم عرفها تائبا أو غير تائب فإنها لا تملك بعد السنة، لأن يده يد غصب. إذا الحكم الثاني أنه إذا أخذها ثم عرفها، سواء عرفها بعد التوبة أو عرفها بدون توبة، وإنما عرفها هكذا، فإنها لا تملك، فإنها لا تملك، لأنه أخذها بغير إذن شرعي فلا يستحق التملك. والقول الثاني في هذه المسألة الثانية أنه إذا أخذها وعرفها فإنه يملك هذه العين. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن الشارع رتب ملك العين الملتقطة على التعريف، فإذا وجد السبب وجد الحكم، فما دام عرفها فهي ملك له. والأقرب الله أعلم المذهب، فإذا عرفها ولم يجد صاحبها فإنه يدفعها إلى بيت المال إن تمكن، وإن لم يتمكن فإنه يتصدق بها عن صاحبها ولا يملكها أبدا. ما دام أخذها بنية الخيانة فإنه ليس من أهل التملك، ليس من أهل التملك. وإن كان القول الثاني فيه قوة من حيث التعليل، إلا أن يظهر لي أن المذهب أقوى. نعم.
ويعرف
الجميع بالنداء أي أنه يجب على ملتقط اللقطة أن يبدأ بالنداء فورا وهو التعريف، عليه أن يبدأ بالنداء فورا وهو التعريف. والدليل على هذا ظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: عرفها. وهذا الأمر للوجوب، والأمر الذي للوجوب هو على الفور في أصح قولي الفقهاء. إذا كان الحديث أمر فهو للوجوب وعلى الفور، للوجوب وعلى الفور، فيجب عليه أن يبادر بالتعريف، يجب عليه أن يبادر بالتعريف. وهذا معنى قول الشيخ هنا: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد. إذن يجب عليه أن يعرف مباشرة بحديث زيد السابق. يقول الشيخ: في مجامع الناس، المقصود من هذه الجملة أن يتحرى الأماكن التي يظن أن وصول الخبر إلى صاحب اللقطة فيها أكبر، أن يتحرى الأماكن التي يظن أن وصول الخبر إلى صاحب اللقطة أكبر. وليس مقصود الشيخ هنا بقوله في مجامع الناس أنه يجب دائما أن يعرف في مجامع الناس، هذا ليس مقصودا، لكن مقصوده أن الغالب أنه إذا عرف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد فإن صاحب اللقطة سيعرف خبر هذه اللقطة. لكن لو افترضنا أن تعريفه، لو افترضنا أن تعريفه اللقطة في مكان آخر وليس من مجامع الناس يظن أن وصول الخبر إلى صاحبها أكبر، فيجب أن يترك مجامع الناس وأن يعرفها في هذا المكان التي يظن أن وصول الخبر فيه إلى صاحبها أكبر. من أمثلة هذا أن يجد معاملة سقطت تختص بدائرة حكومية معينة وهي في طور الإعداد. من المعلوم أن أنسب مكان للتعريف بهذه المعاملة أين؟ في مدخل هذه الدائرة، لأنه لن يذهب صاحب هذا الشيء إلى أماكن تجمع الناس إلى آخره. وهكذا يجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا التقط اللقطة فهو أمين ومحاسب، فعليه أن يعرف اللقطة في المكان الذي يظن أنه في الغالب راح تكون موجودة فيه. فإذا كانت اللقطة يغلب على الظن أنها لشخص يعمل في سوق التمر من خلال ملابسات أو قرائن، يجب أن يعرفها في إيش؟ في سوق التمر. وإذا كان يغلب على الظن أن صاحب هذه اللقطة من خلال ملابسات قرائن من تجار الذهب، فإنه من الخطأ أن يذهب إلى سوق التمر ليعرف لقطة يغلب على الظن أنها لتاجر من تجار الذهب. وهكذا يجتهد في معرفة المكان المناسب، فإن لم توجد قرائن ولا دلائل فإنه يعرف في مجامع الناس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: غير المساجد، يعني فإنه لا يجوز له أن يعرف فيها، فإنه لا يجوز أن يعرف فيها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه ينشد ضالة في مسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وهذا حديث دليل واضح على التحريم، أو دليل واضح على التحريم، وذلك لأن المساجد لم تبنى لذلك، وإنما بنيت لذكر الله والعبادة، لا ليبحث الناس فيها عن ما سقط منهم من أمتعة وأموال. فإذا لا يجوز في المساجد، لكن عند أبواب المساجد لا حرج في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: حولا، يعني أن مدة التعريف سنة كاملة هجرية قمرية، تبدأ من اليوم الذي وجد فيه اللقطة وتنتهي في نفس اليوم من العام التالي. والدليل على ذلك الحديث السابق، فإنه قال عرفها سنة، فإنه قال عرفها سنة. كذلك الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وغيره رضي الله عنه أفتوا بالتعريف لمدة سنة، أفتوا بالتعريف لمدة سنة. واختلفوا، أي واختلف الفقهاء في كيفية التعريف. فالقول الأول أنه يعرفها في الأسبوع الأول في كل يوم، ثم بعد نهاية الأسبوع الأول يرجع إلى أعراف الناس في تعريفها. والقول الثاني أنه يعرفها في الأسبوع الأول في كل يوم، ثم في الشهر الأول في كل أسبوع، ثم باقي السنة في كل شهر مرة، في كل شهر مرة. والراجح إن شاء الله القول الأول، والراجح القول الأول. وأنتم علمتم الآن من سياق الخلاف أن جميع العلماء يرون وجوب التعريف في الأسبوع الأول في كل يوم، وجوب التعريف في الأسبوع الأول في كل يوم، ثم اختلفوا إذا انتهى الأسبوع الأول. وذلك لأن الأسبوع الأول مظنة بحث صاحبها عنها أكبر بكثير من الأسبوع الثاني، ثم تنقص هذه المظنة كلما ذهب الوقت. على أن في القول الثاني فيه ضعف في الحقيقة، لأن الاكتفاء في ما بعد الشهر الأول بالتعريف مرة واحدة في الشهر فيه إجحاف في الحقيقة، لأن هذا التعريف قليل جدا، سيبقى أكثر سنة يعرف في الشهر كم مرة، وإن كان عرف في الشهر الأول في الأسبوع الأول منه في كل يوم وفي باقي الأسابيع مرة في كل أسبوع، لكن بداية من الشهر الثاني سيكون التعريف في كل شهر ماذا؟ مرة، وهذا قليل جدا. ولذلك أنا أرى أن هذا القول فيه إجحاف بصاحب اللقطة، لا سيما إذا كانت مهمة وضرورية ومرتفعة القيمة، كونه يعرف في كل شهر مرة، متى يصادف صاحب اللقطة؟ متى يصادف صاحب اللقطة؟ ولذلك نقول الراجح إن شاء الله القول الأول، ويرجع في تعريفها إلى العرف بحسب الأهمية وبحسب الملابسات. نعم.
ويملكه بعده حكما،
ويملكه بعده حكما، يعني ويملك اللقطة بعد التعريف السنوي حكما. الدليل أنه يملكه الأحاديث، فهو فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فهي لك، وفي لفظ فشأنك بها. والأحاديث كثيرة في ملك المعرف للقطة بعد سنة، وقوله يملكها حكما يعني قهرا من غير اختيار، كدخول الميراث في ملك المورث، كدخول الميراث في ملك صاحبه. إذن الحنابلة يرون أن دخول اللقطة بعد التعريف لمدة سنة في ملك الملتقط دخولا إجباريا، وعللوا هذا بأن الأحاديث فيها إفادة الملك، فهو يقول فهي لك. ثم إن الشارع رتب الملك على التعريف سنة، فإذا انتهى التعريف سنة حصل الملك باختياره أو بغير اختياره. ويترتب على هذا القول أن الملتقط بعد سنة إذا تلفت اللقطة فهي مضمونة عليه مطلقا. لماذا مضمونة عليه مطلقا؟ لأنها إيش؟ لأنها أصبحت من أملاكه، لأنها أصبحت من أملاكه. وإذا دخل الشيء في ملكك ثم تلف فهو مضمون عليك مطلقا، لا نقول فرط أو لم يفرط، لأنها أصبحت من أملاكه، لأنها أصبحت من أملاكه. إذن عرفنا مذهب الحنابلة، وعرفنا ماذا يترتب على هذا القول، ويكاد يكون ما يترتب على القول أهم من القول. القول الثاني أن اللقطة لا تدخل في ملكه إلا باختياره، لا تدخل في ملكه إلا باختياره. فإن اختار ألا يتملك فإن اللقطة تصبح وديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فإن اللقطة تصبح وديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وهذا القول اختيار أبي الخطاب من الحنابلة، وقول لبعض الشافعية، وقيل أنه هو المذهب الاصطلاحي. القول الثالث أن اللقطة بعد السنة رحمك الله تدخل في ملك الملتقط قهرا ولا يضمنها، تدخل في ملك الملتقط قهرا ولا يضمنها. ففيه الجمع بين قولين. وجه ذلك، وجهه أن الملتقط إنما التقطها بإذن الشارع وعرفها بإذن الشارع وملكها بإذن الشارع، ولا يترتب على الإذن الضمان، ولا يترتب على الإذن الضمان. فإذا أخذها والتقطها وعرفها سنة وتملكها ثم تلفت أو انتفع منها، فإنه إذا جاء صاحبها رحمك الله فإنه إذا جاء صاحبها لا يضمنها لها. وهذا القول قوي ووجيه، لولا اللفظ السابق لحديث زيد. ففي اللفظ السابق يقول فإذا جاء صاحبها يوم من الدهر فإيش؟ فأديها إليه. هذا الحديث يكاد يكون نص في المسألة، وليس في الحديث أنه إذا جاء صاحبها يوم من الدهر فأديها إليه إلا إن كنت انتفعت بها، إلا إن كنت انتفعت بها، ليس فيه هذا القيد. ولذلك الراجح إن شاء الله القول الثاني، الراجح القول الثاني، فهو إن شاء تملك وإن شاء لم يتملك، إن شاء تملك وإن شاء لم يتملك. فإن لم يتملك فهي وديعة وأمانة تبقى عنده، وإن شاء إذا مرت السنة ولم يرد أن يتملك إن شاء أن يدفعها إلى الإمام تخلصا منها فهذا أمر مشروع، وذكره بعض الفقهاء. إذن هو مخير بين أن تبقى عنده وديعة وبين أن يدفعها إلى بيت المال. نعم. يأتي الله
يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها.
نعم، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، لا يجوز له أن يتصرف في الوديعة إلا بعد أن يضبط صفات الوديعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، اعرف عفاصها ووكاءها. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. والوكاء هو ما يربط به الإناء سواء كان من جلد أو من قماش، والعفاص هو الإناء الذي يتخذ بتخزين الأشياء، وأيضا سواء كان من جلد أو من شيء آخر، سواء كان من جلد أو من شيء آخر. فالحديث نص على أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في اللقطة إلا بعد أن يضبط صفاتها، إلا بعد أن يضبط صفاتها، ويستحب له أن يشهد على هذه الصفات، كما يستحب له أن يكتب هذه الصفات لئلا ينسى أو يهم، لئلا ينسى أو يهم. نعم.
فمن ترجع أفعالهما فوصفها لزمة الرجوع إليه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء صاحبها يوم من دهر فأديها إليه، ولقوله: فعرفها سنة فإن لم تعرف فشأنك بها. فمفهوم الحديث أنها إذا عرفت فهي ليست من أملاكه، بل تدفع إلى صاحبها. نعم.
والسفيه والصفي يعرف لقطتهما وليهما.
والسفيه والصفي يعرف لقطتهما وليهما. المؤلف يريد بهذا أن يبين من الذي يملك الالتقاط والتملك بعد التعريف. فالحنابلة يرون أن كل إنسان مكلفا كان أو غير مكلف، صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا، فإنه يملك بالالتقاط، ولا نشترط أن يكون بالغا عاقلا مكلفا. واستدلوا على هذا بأن الالتقاط وسيلة من وسائل التملك، فهي كالاحتطاب والاصطياد، والاحتطاب والاصطياد لا يشترط له أن يكون المحتطب بالغا يعني مكلفا. والقول الثاني أنه يشترط في الملتقط أن يكون من المكلفين، واستدلوا على هذا بأن الالتقاط فيها نوع ولاية على اللقطة، والولايات لا تكون إلا للمكلفين، الولايات لا تكون إلا للمكلفين. والراجح المذهب، والراجح المذهب، لأن شبه الالتقاط بالاحتطاب أكبر من شبهها فيما يحتاج إلى ولاية، فيما يحتاج إلى ولاية. بناء على هذا يقول الشيخ: إذا قررنا أن لكل واحد التقاط صغيرا كان أو كبيرا، يقول: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، أي أن الولي يجب عليه أولا أن يأخذ اللقطة من السفيه والصبي، ثم إذا أخذها يجب عليه أن يعرفها نيابة عنهما، نيابة عنهما. فإن لم يأخذ اللقطة وأتلفها الصبي، فإن وليهما يضمن هذه اللقطة، لأنه فرط، ووجه التفريط أنه ترك واجبا من واجباته، وهو أخذ اللقطة والتعريف بها، وهو أخذ اللقطة والتعريف بها.
ومن ترك حيوانا من ثلاثة من انقطاع أو عز ربه عنه ملكه آخره.
إذا ترك الإنسان الحيوان رغبة عنه فإنه يملك من آخره، فإنه يملك من آخره. استدل الحنابلة على هذا بدليلين: الأول أن جابر رضي الله عنه أراد أن يسيب جمله وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه تركه رغبة عنه فخرج عن ملكه، وكأنه أجاز لغيره أن يأخذه، وهذا الحكم عند الحنابلة يختص بالحيوان. أما العبد الآبق، أما ما نقول الآبق، أما العبد والحجر ونحوهما فإنه لا يلتقط ولو تركه رغبة عنه. علل هذا بأن العبد يستطيع أن يصل إلى سيده فهو يحسن التصرف، وأما الحجر فإنه يبقى بلا ضرر إلى أن يرجع إليه سيده، إلى أن يرجع إليه سيده. وهنا أيضا نقول أنه إذا عرفنا أن سيد العبد تركه لا يريده ولو رجع إليه، وأنه ترك الحجر والقدر الكبير رغبة عنه ولا يريده أصلا، فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه، فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه. وإنما يترك فيما إذا علمنا أن لسيده رغبة فيه. نعم.
ومن مسلم بعده ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه.
إذا أخذ نعل الإنسان ونحوه كثيابه ووجد مكانها غيرها فحكمها عند الحنابلة أنها لقطة، حكمها عند الحنابلة أنها كاللقطة، يعني تعامل معاملة اللقطة، فعليه أن يعرفها سنة، ثم إذا عرفها سنة فإنه يأخذ منها حقه ويتصدق بالباقي، فإنه يأخذ منها حقه ويتصدق بالباقي. هذا حكم هذه المسألة عند الحنابلة. وفي الحقيقة فيها إشكال، وجه الإشكال كيف يحكم الحنابلة على مثل هذه الصورة بأنها لقطة، ثم يقولون أنه بعد مرور الحول يأخذ منها حقه فقط ويتصدق بالباقي. وقد قرروا في السابق أن اللقطة حكمها بعد التعريف أنها تملك كلها ولا بعضها، ها؟ كلها. ولذلك كأن الحنابلة يرون أنها لقطة من وجه وليست لقطة من وجه، وإلا ففي تقريرهم نوع يعني تعارض واختلاف. الدليل على هذا الحكم قالوا أن في هذه الصورة لم يجري بين السارق الذي أخذ النعل وبين صاحب المتاع الذي أخذ متاعه معاوضة، حتى نقول خذ متاع السارق مكان متاعك، واضح ولا لا؟ إذا لم تجري بينهما مبايعة ولا معاوضة. الدليل الثاني أنه ربما أخذت من غير صاحب الذي بقيت، فإذا أخذت نعله ولم يبق في المسجد إلا نعل واحدة، احتمال أن يكون صاحب هذا النعل هو الذي أخذ نعلك وهو الاحتمال الأكبر، ولكن يبقى أنه يوجد احتمال أن تكون هذه النعل لشخص آخر غير الذي أخذ نعلك. لهذين الدليلين قالوا لا يجوز أن يتملكها مباشرة، بل عليه أن يعرفها سنة ثم بعد ذلك يأخذ حقه منها. القول الثاني أن لا نحتاج إلى الانتظار لمدة سنة، بل مباشرة تؤخذ وتباع ويأخذ البائع حقه منها والباقي يتصدق به. واستدلوا على هذا بأن ظاهر الحال ودلالة القرينة على أن هذا الباقي هو متاع الذي أخذ، هو متاع الذي أخذ، أن الحذاء الباقي إنما هو للشخص الذي أخذ الحذاء الذي ذهب. والشرع مبني على الأخذ بالظواهر، مبني على الأخذ بالظواهر. هذا القول الثاني وهو أنه لا يشترط أن يبقى سنة اختاره الشيخ المرداوي، واختاره أيضا الحارثي، وهو كما ترى وجيه. كما عللوا ذلك بأن في هذا القول رفقا بالناس، رفقا بالناس، لأنه إذا أخذت نعل الإنسان وقيل له انتظر لمدة سنة ففي الغالب سيعرض عن هذا النعل الموجود ويشتري مكانه آخر. إذن هذا القول إن شاء الله الثاني هو الصحيح، فنقول إذا وجدت نعلا وغلب على ظنك أنه لمن أخذ نعلك فخذه وبعه وخذ نصيبك منه، والباقي إيش؟ ماذا تصنع به؟ تتصدق به. والغالب سيبقى باقي أو لن يبقى باقي، ها؟ على حسب كيف؟ لا، هو يا أخوان لو تأملته لكان الجواب أنه لن يبقى باقي. لماذا؟ لأن لو كانت نعل السارق خير من نعلك لماذا يتركها لك ويأخذ نعلك، أليس كذلك؟ فإذا المأخوذة غالبا ستكون خير من إيش؟ من الموجودة. فلماذا إذا قال الحنابلة ويتصدق بالباقي؟ يعني احتياطا لإكمال الحكم، وإلا في الغالب لن يتبقى شيء، وإلا في الغالب لن يتبقى شيء. طيب ما الحكم إذا كان ثمن المبيع أقل من نعلك؟ إذا كان أكثر عرفنا الحكم، أليس كذلك؟ وإذا كان أقل، ها؟ ليس لك إلا هذا، ما في حكم، ليس لك إلا هذا لأن مسروق. وبهذا انتهينا من باب اللقطة. وننتقل إلى باب اللقيط. نعم.
باب اللقيط وهو طبق لا يعرف نسبه ولا يحفظ نبذ عن ظنه.
قال رحمه الله تعالى باب الرقيق. قوله باب الرقيق يعني باب تبين فيه أحكام اللقيط. نقول الرقيق يعني باب تبين فيه أحكام اللقيط. وقوله هنا رحمه الله وهو طفل مراد الحنابلة بالطفل أي قبل التمييز، أي قبل التمييز. فإذا وجد الطفل بعد التمييز فليس لقيطا ولا تنطبق عليه الأحكام التي ستذكر. والقول الثاني أن اللقيط يستمر إلى البلوغ فيشمل المميز وغير المميز، وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله. وجه الترجيح أن الطفل المميز وغير المميز إلى أن يبلغ مرحلة البلوغ بحاجة إلى حضانة ورعاية فيدخل في أحكام اللقيط. يقول الشيخ رحمه الله لا يعرف نسبه ولا رقه، يجب أن يكون هذا الطفل مجهول النسب ومجهول الرق. فإن كان رقيقا لشخص معين أو معروف النسب فليس بلقيط ولا يجوز للإنسان أن يحتفظ به، وعليه أن يرده إلى أهله، عليه أن يرده إلى أهله. إذن الشرط الحقيقة الواضح والكبير في اللقيط ألا يعرف نسبه ولا رقه، ألا يعرف نسبه ولا رقه. بلا هذا الشرط لا يصبح من اللقطاء. يقول الشيخ رحمه الله نبذ أو ظل. نبذ يعني ألقي سواء على الطريق أو في مسجد أو في كنيسة أو في بيعة أو في أي مكان أو في السوق. قوله أو ظل يعني ضاع، ضاع في الطريق لم يستطع أن يهتدي إلى أهله. والحنابلة ذكروا كلمة أو ظل، غالبهم ذكر أو ظل، وإن كان بعضهم اقتصر على كلمة نبذ ولم يذكر أو ضاع أو ظل. وشيخنا رحمه الله في الممتع انتقد هذه اللفظة وقال الطفل إذا ظل فإنه لا يعتبر لقطة، بل يجب أن نبحث عن أهله، وليس لواجده أن يحبسه مباشرة ويعتبره لقيط ويطبق عليه أحكام اللقطة، بل يجب إذا ضاع الطفل أن نبحث عن إيش؟ عن أهله. ولم أجد هذا التقرير عند غير الشيخ حينه رحمه الله، وهو كما ترى وجيه جدا وقوي، وجيه جدا وقوي. ولا ينبغي للإنسان إذا ضاع الطفل أن يستعجل في معاملة اللقيط وحبسه عنده، بل يجب أن يبحث عن أهله. ثم إذا بحث ولم يجد أهله ولم يعرف نسبه ولا كونه رقيق أو حر، فإنه حينئذ يعود إلى الحكم الأصلي وهو أنه لقيط، وهو أنه لقيط. نعم. نعم.
نعم.
سؤال جيد في الحقيقة. يقول إذا لم يبدأ بالتعريف إلا قبل نهاية الحول بزمن يسير ترك التعريف، فلما قارب الحول على الانتهاء بدأ. فالجواب أنه يجب عليه أن يعرف كذلك ولو لم يبدأ به إلا متأخرا، إلا أنه لا يملك اللقطة بهذا التعريف لأنه فرط ولم يعرف الحول الكامل، فيجب عليه أن يعرف لكن لا يملك بهذا التعريف. ثم قال رحمه الله تعالى: وأخذه فرض كفاية.